يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 32 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. قوله الموضوعات جمع موضوع، أي أن الأحاديث الموضوعة كثيرة في كتب التفسير. والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الموضوع يشتمل على 3 أوصاف: الكذب فهو مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم ومكذوب عليه، والاختلاق فهو لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه، والصناعة أي مصنوع من عند واضعه. قال الحافظ السخاوي في شرح ألفية الحديث في كتابه الموسوم بفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، قال: وجيء في تعريفه، يعني الحديث الموضوع، وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ 3 المتقاربة للتأكيد في التنفير منه. إذن عرفه العلماء بهذه الألفاظ 3 المتقاربة، وهو قولهم هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع. لماذا؟ قال الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ شمس الدين السخاوي، قال: جاء في تعريفه بهذه الألفاظ 3 المتقاربة للتأكيد في التنفير منه. إذن قال المصنف: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. يقرر المصنف رحمه الله تعالى ما كرره مرارا في هذه المقدمة من أن كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة. وقد ذكر هذا الأمر أيضا، أي أن كتب التفسير فيها أحاديث موضوعة كثيرة، ذكر هذا الأمر في مواضع أخرى من كتبه، حيث ذكر مصدر هذا الكذب، وكذلك ذكر مظان هذه الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير. فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 6 صفحة 88 و300 إلى 89 و300، قال: وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة. فيها كثير من التفسير منقولة عن السلف مكذوبة عليهم. وقال رحمه الله في صفحة 300 المجلد 6 صفحة 89 و300: ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيئا كثيرا، من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره. الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، وهو أحد الضعفاء المتروكين، وأبو صالح هو باذام الضعيف، وهو الذي يروي التفسير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو صالح باذام وهو أحد الضعفاء، أما قارينه أبو صالح السمان أو الزيات المسمى ذكوان فهو ثقة ثبت من رجال الكتب 6. وكذلك قوله قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 35 صفحة 84، قال: وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب حقائق التفسير عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك. وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير. إذن حقائق التفسير أحد مضان الأحاديث الموضوعة في التفسير. قال: إذن يرويه، إذن ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير عن جعفر، أي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بجعفر الصادق رحمه الله تعالى. إذن قال: وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب حقائق التفسير عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك. وقال أيضا في المجلد في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 42، ذكر في حقائق التفسير، أي كتاب أبي عبد الرحمن السلمي المذكور آنفا، قال: ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وقال رحمه الله في المجلد 7 صفحة 12: أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. فإذا أيضا تفسير الثعلبي من مضان الأحاديث الموضوعة في التفسير. وقال رحمه الله تعالى وهو بصدد الكلام على حديث ضعيف، قال: وإنما يرويه من يرويه في الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين، التي يعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب، مثل كثير من كتب التفسير، تفسير الثعلبي والواحدي. إذن هذان التفسيران، تفسير الثعلبي والواحدي، من مضان الأحاديث الموضوعة في التفسير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تتمة لكلامه في هذه المقدمة: مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي. إذن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في ذكر طائفة من أمثلة الأحاديث الموضوعة في التفسير، فيبدأه بقوله رحمه الله تعالى، يبدأ ذلك بقوله رحمه الله تعالى: مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، أي أن الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وعلى وجه التحديد عند قراءة الفاتحة، هذه الأحاديث كلها لا تصح، بل أغلبها موضوعة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 22 صفحة 71-300، يقول رحمه الله تعالى: وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة، وصحت المخافتة بها عن أكثرهم، وعن بعضهم، أي عن بعض الصحابة، الأمران جميعا، يعني صحت المخافتة والجهر بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال: وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في الصحاح والسنن يقتضي أنه لم يكن يجهر بها، يقتضي أنه لم يكن يجهر بها كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته. ففي الصحيح حديث أنس وعائشة وأبي هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لا شبهة فيها. وفي السنن أحاديث أخر مثل حديث ابن مغفل وغيره، وليس في الصحاح والسنن حديث فيه ذكر جهره بها. والأحاديث المصرحة بالجهر عنه، وهنا موطن الشاهد، والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لم يخرجوا في أمهات الدواوين منها شيئا. ولكن في الصحاح والسنن أحاديث محتملة. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 22 صفحة 15 و400، قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة. انتبهوا إلى هذا الكلام أيها الإخوة، وهو يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة. قال: وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير. وقال أيضا رحمه الله في المجلد 22 صفحة 22 و400، قال: ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح، لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن تلك أحاديث، أي أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة، لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتمسك بلفظ محتمل. إذن في هذه المواضع المختلفة من كتبه ومن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى يقرر أن الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة والتي يذكرها بعض أهل التفسير أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاحتجاج بها. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مصدر هذا الكذب والاختلاق، وعين الطائفة التي وضعت أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة، فذكر أنهم الشيعة الروافض الذين هم بيت الكذب. الشيعة هم بيت الكذب، فلا تجد رافضيا إلا وهو كذاب. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 22 الصفحة 23 بعد 423، يقول: وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث ليلبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا كان من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين. وقال أيضا رحمه الله تعالى في هذا الصدد في كتاب له آخر وهو منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع صفحة 150 و 151، قال: وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، أي قنوت الفجر، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقرر رحمه الله تعالى، يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذين الموضعين من كتبه أن الطائفة التي وضعت أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة هم الشيعة الروافض، لأنهم يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فوضعوا لذلك أحاديث أو وضعوا في ذلك أحاديث، فهم لا يستحيون ولا يخافون الله تعالى ولا يتقونه ويتجرؤون على الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا سموا بيت الكذب. لهذا قال، ذكر هنا فائدة جليلة، وهو أن أئمة السنة من أهل الكوفة حيث كان يوجد الروافض ويسكن الروافض بكثرة، الكوفة كان يسكن فيها الروافض ولا يزالون فيها الروافض بكثرة، فكان أئمة السنة الكوفيون كالإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة وهو من أئمة السنة والحديث والفقه، كانوا يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة. ولماذا؟ لأن الرافضة كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فيذكرون في عقائدهم هذه المسألة مع أنها من المسائل الفروع حتى يتميزوا عن هذه الطائفة الضالة. وكذلك كانوا يذكرون المسح على الخفين مع أن هذه المسألة أيضا من المسائل الفقهية العملية الفروعية وليست من مسائل الاعتقاد، مع هذا يذكرونها في عقائدهم مخالفة لهذه الطائفة الضالة. فكل ما كان كل أمر صار شعارا لبعض أهل البدع فالواجب على أهل السنة أن يتركوه وأن يتميزوا عن أولئك المبتدعة بتركه وبالتشنيع على فعله. فإذا هذه فائدة جليلة، وهو أن أهل السنة أن أئمة السنة يذكرون بعض المسائل الفروعية في عقائدهم لكون بعض طوائف أهل البدع يقولون بها، وذلك بقصد التميز عنهم ومخالفتهم ومفارقتهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا إذن المثال الأول وهو في يعني من الأمثلة في الأحاديث الموضوعة أو للأحاديث الموضوعة في التفسير، وهو الأحاديث الجهر بالبسملة. المثال الثاني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة: وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. إذن هذا المثال الثاني الذي يذكره المصنف رحمه الله من أمثلة الأحاديث الموضوعة في التفسير. وهذا الحديث حديث تصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سائل وهو راكع في الصلاة، يذكره المفسرون عند تفسير قوله تعالى من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي من قوله في هذه المقدمة، فتفسير الرافضة كقولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وقال أيضا في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 11 قال أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل، يعني هذه الآية من سورة المائدة، أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. إذن هذا الكلام يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة. وهذا الحديث الموضوع مع الآية التي ورد في سبب نزولها هو من الحجج الواهية الواهنة التي يتشبث بها الروافض لإثبات قولهم الفاسد الكاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا قاطعا جليا ظاهرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 404 الرافضة أدخل في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم. إذن الرافضة يكذبون بالصدق ويصدقون بالكذب، فهم يدخلون في، فهم من جنس من قال الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. قال مثل قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث وهو حديث تصدق علي على سائل في الصلاة أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولكن في إسناده رجلا يسمى خالد بن يزيد أبي الوليد العمري المكي، وهذا خالد بن يزيد العمري كذبه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال الإمام البخاري في تاريخه ذاهب الحديث، وقال ابن حبان أبو حاتم بن حبان في الموضوعات قال خالد بن يزيد يروي الموضوعات عن الأثبات. فإذا هذا خالد بن يزيد متروك الحديث، فحديثه هذا موضوع. وكذلك أخرج هذا الحديث أي حديث تصدق علي بن أبي طالب على سائل وهو راكع في الصلاة أخرج هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوري هو صاحب المستدرك على الصحيحين، وأخرج هذا الحديث في كتاب له آخر وهو معرفة علوم الحديث، أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال العلامة الألباني عن هذا الحديث في الضعيفة 21904 حديث منكر. وكذلك أخرجه ابن مردوية في تفسيره والشجري في أماليه الخميسية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح عنه رضي الله عنه. وقال العلامة الألباني في الضعيفة المجلد العاشر صفحة 82-500 محمد بن مروان هو السدي الأصغر وهو متهم بالكذب، ومثله محمد بن السائب وهو الكلبي، ومن طريقه رواه ابن مردوية. قال الحافظ ابن كثير وهو متروك أي محمد بن السائب الكلبي، إضافة إلى أن أبا صالح وهو باذان، فكذلك أبو صالح هذا ضعيف الحديث. خلاصة لما قيل أن يقال أن إن أسانيد هذا الحديث تالفة، ولوائح الوضع عليه بادية. إن أسانيد هذا الحديث تالفة ولوائح الوضع عليه بادية، كما سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. وزيادة على ما ذكر، فإن متن هذا الحديث منكر، فإضافة إلى أن إسناده أو أسانيده تالفة وضعيفة وموضوعة ولا تقوم بها الحجة، فإن متن هذا الحديث منكر. وقد بين وجه نكارته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 30 إلى صفحة 32 بحذف: وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة، منها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا. يشير رحمه الله إلى حديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة شغلا. وفصل هذا الوجه، فصل المصنف رحمه الله هذا الوجه الذي ذكره في المجلد الثاني من منهاج السنة صفحة 30، فصله في المجلد السابع أيضا من نفس الكتاب في الصفحة 16، فقال رحمه الله: إن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود في الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين، بل كثير منهم يقول إن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، بل تبطل بالإشارة المفهمة، وآخرون يقولون لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي. ولو كان هذا مستحبا، يعني التصدق في الصلاة لو كان مستحبا، قال ولو كان هذا مستحبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان علي يفعله في غير هذه الواقعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلا. إذن هذا نقد قوي ونقد شديد، هذا يعني انتقاد قوي واعتراض شديد على الاحتجاج بهذا الحديث المنكر. وخلاصته أن الله عز وجل لا يثني على شخص إلا إذا قام بعمل واجب أو مستحب، فيدخل في الطائعين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام اللذان يأمران بالواجبات والمستحبات. وإيتاء الزكاة في الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شغلا، كما في حديث الصحيحين، حديث الثابت في الصحيحين إن في الصلاة شغلا. لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا العمل وهو من العمل الكثير يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاسكنوا، بل قال بعض أهل العلم تبطل الصلاة بالإشارة المفهمة، إذا أشار شخص وفي الصلاة إلى آخر وتحرك ليشير إليه بإشارة يفهمه بها شيئا وأطال في ذلك فإن صلاته تبطل. وقال آخرون أيضا من أهل العلم أن هذا الملك يعني تملك هذا المال تملك هذه الزكاة لا تحصل إذا قدمها وإذا أعطاها وهو في الصلاة لأنها لا تجب في تلك الحال. ثم قال كذلك يعني هذه حجة أخرى أن هذا الفعل لو كان مستحبا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، وكذلك لو كان هذا الفعل مستحبا لفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه في غير هذه الواقعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، ولهذا فإن الله عز وجل لا يمكن أن يثني عليه ولا يمكن أن يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الحديث مكذوب ومعلول سندا ومتنا. ومن ذلك أيضا من الحجج التي تبين نكارة هذا الحديث من جهة متنه، قال الشيخ الإسلام: ومنه أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. إذن هذا وجه آخر، يعني لو كان يعني إيتاء الزكاة على فرض التسليم أن إيتاء الزكاة في الصلاة والصدقة في الصلاة مشروعة، لكان الأولى أن تعطى والإنسان قائم وهو جالس حتى يكون متمكنا. فمدح هذا الفعل وهم راكعون ويعني ويقولون بأن المقصود أن علي تصدق بخاتمه على سائل وهو راكع، هذا مما لا يمدح، مما لا يستحق المدح. قال: ومنها من الحجج أيضا على كذب هذه القصة أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفصل المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب نفسه في منهاج السنة في المجلد السابع الصفحة 17 فصل هذا الوجه فقال: وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة، وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي لم يكن من هؤلاء. والرافضة أنفسهم يحتجون ويذكرون أحاديث كثيرة تبين فقر علي رضي الله عنه وكان كذلك، وتبين كذلك أن مهره الذي قدمه إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان زهيدا جدا، فكيف إذن يزكي وهو لم يكن عنده مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول؟ ومنها أيضا من الحجج على أن هذا المتن معلول وأن هذا الحديث منكر سندا ومتنا، قال شيخ الإسلام: ومنها أنه لم يكن له أيضا خاتم، يعني علي رضي الله عنه، ولا كانوا يلبسون الخواتم كما كان الصحابة يلبسون الخواتم. قال: حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يلبسون الخواتم ولا كانوا يتزينون بها، بل اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما للحاجة، كان يختم به رسائله، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام منقوش فيه محمد رسول الله. وبهذا احتج من احتج بأن لبس الخاتم، بأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم لم يكن للزينة، إنما كان للحاجة، وهو ختم الرسائل. قال وهنا يقول شيخ الإسلام: ما كان الصحابة يلبسون الخواتم، ولا كان لم يكن له أيضا خاتم قبل أن يتخذ عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم ليختم به رسائله. ومنها أيضا أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإنك أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. الأصل في زكاة المال أنها تخرج نقدا ولا تجزئ الزكاة، ولا يجزئ إخراجها أن تخرج حليا يعني خاتما. لهذا قال أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. وكذلك فصل هذا الوجه في المجلد السابع صفحة 18، فقال رحمه الله يعني من منهاج السنة، فقال إن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي، وقيل إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال. إذن هذه الزكاة هل هي زكاة المال أو هي زكاة الحلي؟ إذا كان زكاة المال فإعطاء الخاتم لا يجزئ، وإذا كان زكاة الحلي فإنه لا بد أن يقوم، يعلم كم عنده ويوزن ذلك الخاتم كم يزن، يعني حتى يخرج المقدار يعني المعين، مقدار معين من زكاة الحلي من الحلي زكاة. قال فالتقويم، وهذا التقويم في الصلاة متعذر، هذه كلها نقد، هذه كل نقدات عاليات لهذا المثل المكذوب. ثم قال ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل. يعني معنى هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام لو كانت الزكاة واجبة على علي رضي الله عنه لكان الواجب عليه أن يخرجها على الفور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا ينتظر أن يسأله سائل وهو في الصلاة، بل عليه أن يبادر إلى إخراجها فور أن تبلغ الزكاة، أن تبلغ النصاب عفوا، وأن يحول عليها الحول. فلهذا هذه كلها يعني نقادات عاليات تدل على أن هذا الحديث لا يصح، وأن هذا الحديث مكذوب معلول سندا ومتنا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقبل أن نذكر ما يعني كلام المصنف ننبه على أمر مهم، وهو أن ما سقناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما ذكرناه عن شيخ الإسلام تفنيد وتكذيب لما زعمه بعض المستشرقين كجلد سهير، كجلد سهير وشخت، وهذان من المستشرقين الذين لهم مصنفات في الحديث، في علوم الحديث وفي تاريخ علوم الحديث. إذن ما زعمه بعض المستشرقين كجلد سهير وشخت ومن حذوهما من المستغربين كأحمد أمين صاحب تاريخ الإسلام وكصاحب فجر الإسلام وتاريخ الإسلام، وكذلك محمود أبيرية صاحب أضواء على السنة النبوية وقد رد عليه وفند شبهه وضلالاته العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله رحمة واسعة. إذن فيما ذكره شيخ الإسلام تفنيد وتكذيب لما زعمه بعض المستشرقين ومن حذا أحد وهم من المستغربين الذين يزعمون بأن نقد الحديث ومعرفة درجة صحته كان يعتمد على نقد السند فحسب، دون المتن، وأن نقد المتن لم يكن له وجود عند العلماء المسلمين. وهؤلاء المستشرقون الحاقدون، ومن حذا حذوهم من المستغربين الجاهلين المنهزمين، يريدون لهذا النقد، يعني نقد المتن، يريدون أن يتجاوز حدود الشرع، ويؤول الأمر بهؤلاء إلى أن يرفضوا الأحاديث التي لم تجد قبولا لدى عقولهم السقيمة وأفهامهم العقيمة. فإذا في هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا دليل على أن علماء الحديث وأئمة الحديث كانوا ينقدون السند وينقدون كذلك المتن نقدا علميا دقيقا مبنيا على القواعد الشرعية الدقيقة لا على الأهواء المضلة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى وذاكرا المثال الثالث للأحاديث الموضوعة في التفسير، قال: ومثل ما روي في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنه علي. الحديث الموما إليه من المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن الأعرابي في معجمه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد. وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. هذا الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة، خرجه في السلسلة تحت رقم 99,804,000، ثم حكم عليه بأنه موضوع. فهذا الحديث إذن موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينه العلامة الألباني في الضعيفة تحت رقم 99,804,000. وكذلك كعادته فإن الحافظ الهمام والعلامة الإمام وشيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن قال عن هذا الحديث في كتابه الذي هو اسم على مسمى منهاج السنة النبوية، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منهاج السنة النبوية اسم على مسمى، فهو فعلا منهج، رسم فيه منهجا سديدا لأهل السنة والجماعة ليسلكوه في العقائد والفقه والسلوك. يقول إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها عن هذا الحديث في كتابه: إن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، فيجب تكذيبه ورده، وأن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أئمة الحديث، أئمة السنة والحديث، يشددون في رواية الأحاديث الموضوعة المكذوبة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد أن ذكر هذا الكلام في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، شرع في نقد متن هذا الحديث وبيان نكارته، وذلك في المجلد 7 صفحة 138 إلى غاية صفحة 41 و100، وذلك من وجوه عديدة، يعني نقده من وجوه عدة، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون ظاهر أنهم بك يهتدون دوني، وهذا لا يقوله مسلم. النبي يزعم هؤلاء الكذابون والضاعون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المنذر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال إن قالوا لكل الهاد الهادي هو علي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المنذر وبك يا علي يهتدي يا علي يهتدي أو يا علي يهتدي المهتدون. إذا ظاهر هذا الحديث أنهم بك يهتدون دوني، يعني أن المسلمين يهتدون بعلي لا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا لا يقوله مسلم، فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما، فهذا نذير لا يهتدى به وهذا هاد، وهذا لا يقوله مسلم. يعني كأن النذارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهداية لعلي رضي الله عنه، وهذا كذب بارد من أكاذيب الرافضة. ثم قال شيخ الإسلام ذاكرا هذه النقدات بمتن هذا الحديث، ومنها أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فكيف يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به؟ يعني إن الله عز وجل يصفه بأنه هاد، وثم بعد ذلك يجعل الهادي هو علي الذي لم يوصف بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل هاديا، إنما يقول أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون، فهذا يستحيل. ومنها أن قوله بك يهتدي المهتدون ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبه اهتدى، يعني بعلي رضي الله عنه، وهذا كذب بين، فإنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير واهتدوا به ودخلوا الجنة ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة، وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شيء. وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم، كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي شيئا، فكيف يجوز أن يقال بك يهتدي المهتدون؟ فإذا هذه أوجه دالة، هذه الأوجه كلها تدل على أن هذا الحديث منكر متنا قبل أن يكون منكرا سندا، فهو مكذوب موضوع وإسناده موضوع مكذوب، وكذلك متنه معلول فيه أمور مخالفة للحق. وها هنا تنبيه، وهو أن هذا الحديث المنكر سندا ومتنا مما يتشبث به الشيعة الروافض لتبرير وتقرير غلوهم الزائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى رفعوا هؤلاء الرافضة رفعوا علي رضي الله عنه إلى درجة العصمة، وأنه هو الإمام المعصوم والوصي المعلوم الذي أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة. بهذه الأحاديث الهالكة التالفة يحتج هؤلاء الضلال على هذا القول المكذوب المفترى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. إذن هذا المثال الثالث الذي يذكره المصنف للأحاديث الموضوعة المكذوبة في كتب التفسير. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية المجلد السابع صفحة 71، ذكر المصنف رحمه الله تعالى احتجاج الرافضي به هذا الكتاب منهاج السنة النبوية في رد قول الشيعة القدرية أو في الرد على الشيعة القدرية، يعني يرد فيه على أحد رؤوس الروافض وهو ابن المطهر الحلي أو الحلي الذي هو من علماء الرافضة ويسمونه العلامة، وكان شيخ الإسلام يلقبه بابن المكدر ويلقبه كذلك بابن المنجس، كما ذكر ذلك ابن الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وكما أشار إلى ذلك في مقدمة منهاج السنة. إذن هذا الكتاب صنفه ردا على هذا الرافضي، وهو ابن المطهر الحلي، ويعني الذي صنف كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكتاب العظيم، ونسف شباهه نسفا فتركها قاعا صفصفا. إذن هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في منهاج السنة، وذكر احتجاج الرافضي به وعزوه إياه لأبي نعيم الأصبهاني في الحلية بلفظ: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي، وأنزلت علي هذه الآية وتعيها أذن واعية، فأنت أذن واعية. ثم حكم على هذا الحديث بقوله في منهاج السنة: هذا موضوع باتفاق أهل العلم، هذا موضوع باتفاق أهل العلم. وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير المجلد الخامس صفحة 230-300 إن هذا الحديث الذي المذكور في سبب ورود هذه، أو يعني هذا الحديث المذكور في تفسير هذه الآية وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعيها أذن واعية هي أذنك يا علي، هذا الحديث قال الإمام الشوكاني في فتح القدير في الجمع بين أو في الجمع بين فن الرواية والتفسير، قال: إنه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وعزاه الإمام الشوكاني إلى ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، والواحدي كذلك في تفسيره، وابن مردوية في تفسيره، وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد. ثم نقل الإمام الشوكاني قول الحافظ ابن كثير في هذا الحديث: إنه لا يصح، يعني هذا الحديث غير صحيح، وحكم عليه شيخ الإسلام كما سبق بأنه موضوع مكذوب. وثمة حديث آخر أيضا ذكره الشوكاني في المصدر السابق، وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه، وابن مردوية في تفسيره، وأبي نعيم الأصبهاني في الحلية، من طريق مكحول الدمشقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي، يعني لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وتعيها أذن واعية، قال: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي، فقال علي: ما سمعت من رسول الله شيئا فنسيته. ثم نقل الإمام الشوكاني في كتابه في تفسيره هذا فتح القدير، نقل قول الحافظ ابن كثير في هذا الحديث، وهو قوله: وهو حديث مرسل، يعني إن مكحولا الدمشقي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو منقطع، وهو من أنواع الحديث الضعيف. فهذا الحديث إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم، ولا يصلح لما يحتج به الرافضة على عقائدهم الباطلة. فخطأ الرافضة في الغالب في الدليل والمدلول، فأدلتهم ضعيفة، وما يستدلون عليه أيضا ضعيف واهن. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 32 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. قوله الموضوعات جمع موضوع، أي أن الأحاديث الموضوعة كثيرة في كتب التفسير. والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الموضوع يشتمل على 3 أوصاف: الكذب فهو مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم ومكذوب عليه، والاختلاق فهو لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه، والصناعة أي مصنوع من عند واضعه. قال الحافظ السخاوي في شرح ألفية الحديث في كتابه الموسوم بفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، قال: وجيء في تعريفه، يعني الحديث الموضوع، وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ 3 المتقاربة للتأكيد في التنفير منه، للتأكيد في التنفير منه. إذن عرفه العلماء بهذه الألفاظ 3 المتقاربة، وهو قولهم هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع. لماذا؟ قال الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ شمس الدين السخاوي، قال: جاء في تعريفه بهذه الألفاظ 3 المتقاربة للتأكيد في التنفير منه. إذن قال المصنف: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. يقرر المصنف رحمه الله تعالى ما كرره مرارا في هذه المقدمة من أن كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة. وقد ذكر هذا الأمر أيضا، أي أن كتب التفسير فيها أحاديث موضوعة كثيرة، ذكر هذا الأمر في مواضع أخرى من كتبه، حيث ذكر مصدر هذا الكذب، وكذلك ذكر مظان هذه الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير. فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 6 صفحة 88 و300 إلى 89 و300، قال: وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير، فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة، فيها كثير من التفسير منقولة عن السلف مكذوبة عليهم. وقال رحمه الله في صفحة 3300 المجلد 6 صفحة 89 و300: ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيئا كثيرا، من الكذب شيئا كثيرا، من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره. الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، وهو أحد الضعفاء المتروكين، وأبو صالح هو باذام الضعيف، وهو الذي يروي التفسير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو صالح باذام وهو أحد الضعفاء، أما قارينه أبو صالح السمان أو الزيات المسمى ذكوان فهو ثقة ثبت من رجال الكتب 6. وكذلك قوله قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 35 صفحة 84 و100، قال: وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب حقائق التفسير عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك. وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير. إذن حقائق التفسير أحد مضان الأحاديث الموضوعة في التفسير. قال إذن يرويه إذن ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير عن جعفر أي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بجعفر الصادق رحمه الله تعالى. إذن قال وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب حقائق التفسير عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك. وقال أيضا في المجلد في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 42 ذكر في حقائق التفسير أي كتاب أبي عبد الرحمن السلمي المذكور آنفا قال ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وقال رحمه الله في المجلد 7 صفحة 12 أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. فإذا أيضا تفسير الثعلبي من مضان الأحاديث الموضوعة في التفسير. وقال رحمه الله تعالى وهو بصدد الكلام على حديث ضعيف قال وإنما يرويه من يرويه في الكتب التي يجمع فيها بين الغث والسمين التي يعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب مثل كثير من كتب التفسير تفسير الثعلبي والواحدي. إذن هذان التفسيران تفسير الثعلبي والواحدي من مضان الأحاديث الموضوعة في التفسير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تتمة لكلامه في هذه المقدمة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. إذن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في ذكر طائفة من أمثلة الأحاديث الموضوعة في التفسير، فيبدأه بقوله رحمه الله تعالى يبدأ ذلك بقوله رحمه الله تعالى مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، أي أن الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وعلى وجه التحديد عند قراءة الفاتحة، هذه الأحاديث كلها لا تصح بل أغلبها موضوعة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 22 صفحة 71 و300 يقول رحمه الله تعالى وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أكثرهم وعن بعضهم أي عن بعض الصحابة الأمران جميعا، يعني صحت المخافتة والجهر بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في الصحاح والسنن يقتضي أنه لم يكن يجهر بها كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته. ففي الصحيح حديث أنس وعائشة وأبي هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لا شبهة فيها، وفي السنن أحاديث أخر مثل حديث ابن مغفل وغيره، وليس في الصحاح والسنن حديث فيه ذكر جهره بها، والأحاديث المصرحة بالجهر عنه، وهنا موطن الشاهد، والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لم يخرجوا في أمهات الدواوين منها شيئا، ولكن في الصحاح والسنن أحاديث محتملة. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 22 صفحة 15 و400، قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة. انتبهوا إلى هذا الكلام أيها الإخوة، وهو يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة. قال: وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير. وقال أيضا رحمه الله في المجلد 22 صفحة 22 و400، قال: ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح، لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن تلك أحاديث، أي أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة، لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتمسك بلفظ محتمل. إذن في هذه المواضع المختلفة من كتبه ومن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، يقرر أن الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة والتي يذكرها بعض أهل التفسير أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاحتجاج بها. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مصدر هذا الكذب والاختلاق، وعين الطائفة التي وضعت أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة، فذكر أنهم الشيعة الروافض الذين هم بيت الكذب. الشيعة هم بيت الكذب، فلا تجد رافضيا إلا وهو كذاب. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 22 الصفحة 23 بعد 423، يقول: وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث ليلبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا كان من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين. وقال أيضا رحمه الله تعالى في هذا الصدد في كتاب له آخر، وهو منهاج السنة النبوية، في المجلد الرابع صفحة 150 و100 إلى 51، قال: وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، أي قنوت الفجر، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقرر رحمه الله تعالى، يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذين الموضعين من كتبه أن الطائفة التي وضعت أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة هم الشيعة الروافض، لأنهم يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فوضعوا لذلك أحاديث أو وضعوا في ذلك أحاديث، فهم لا يستحيون ولا يخافون الله تعالى ولا يتقونه ويتجرؤون على الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا سموا بيت الكذب. لهذا قال، ذكر هنا فائدة جليلة، وهو أن أئمة السنة من أهل الكوفة حيث كان يوجد الروافض ويسكن الروافض بكثرة، الكوفة كان يسكن فيها الروافض ولا يزالون فيها الروافض بكثرة، فكان أئمة السنة الكوفيون كالإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، وهو من أئمة السنة والحديث والفقه، كانوا يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة. ولماذا؟ لأن الرافضة كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فيذكرون في عقائدهم هذه المسألة مع أنها من المسائل الفروع، حتى يتميزوا عن هذه الطائفة الضالة. وكذلك كانوا يذكرون المسح على الخفين مع أن هذه المسألة أيضا من المسائل الفقهية العملية الفروعية وليس من مسائل الاعتقاد، مع هذا يذكرونها في عقائدهم مخالفة لهذه الطائفة الضالة. فكل ما كان كل أمر صار شعارا لبعض أهل البدع فالواجب على أهل السنة أن يتركوه وأن يتميزوا عن أولئك المبتدعة بتركه وبالتشنيع على فعله. فإذا هذه فائدة جليلة، وهو أن أهل السنة أن أئمة السنة يذكرون بعض المسائل الفروعية في عقائدهم لكون بعض طوائف أهل البدع يقولون بها، وذلك بقصد التميز عنهم ومخالفتهم ومفارقتهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا إذن المثال الأول، وهو في يعني من الأمثلة في الأحاديث الموضوعة أو للأحاديث الموضوعة في التفسير، وهو الأحاديث الجهر بالبسملة. المثال الثاني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. إذن هذا المثال الثاني الذي يذكره المصنف رحمه الله من أمثلة الأحاديث الموضوعة في التفسير، وهذا الحديث حديث تصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سائل وهو راكع في الصلاة، يذكره المفسرون عند تفسير قوله تعالى من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي من قوله في هذه المقدمة، فتفسير الرافضة كقولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وقال أيضا في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 11، قال: أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل، يعني هذه الآية من سورة المائدة، أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. إذن هذا الكلام يؤيد ما ذكره في هذه المقدمة. وهذا الحديث الموضوع مع الآية التي ورد في سبب نزولها هو من الحجج الواهية الواهنة التي يتشبث بها الروافض لإثبات قولهم الفاسد الكاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا قاطعا جليا ظاهرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 404: الرافضة أدخل في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم. إذن الرافضة يكذبون بالصدق ويصدقون بالكذب، فهم من جنس من قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. قال: مثل قولهم إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث وهو حديث تصدق علي على سائل في الصلاة أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن عنار بن ياسر رضي الله عنه، ولكن في إسناده رجلا يسمى خالد بن يزيد أبي الوليد العمري المكي، وهذا خالد بن يزيد العمري كذبه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال الإمام البخاري في تاريخه ذاهب الحديث، وقال ابن حبان أبو حاتم بن حبان في الموضوعات قال: خالد بن يزيد يروي الموضوعات عن الأثبات. فإذن هذا خالد بن يزيد متروك الحديث، فحديثه هذا موضوع. وكذلك أخرج هذا الحديث أي حديث تصدق علي بن أبي طالب على سائل وهو راكع في الصلاة، أخرج هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوري هو صاحب المستدرك على الصحيحين، وأخرج هذا الحديث في كتاب له آخر وهو معرفة علوم الحديث. أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال العلامة الألباني عن هذا الحديث في الضعيفة 21904: حديث منكر. وكذلك أخرجه ابن مردوية في تفسيره والشجري في أماليه الخميسية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح عنه رضي الله عنه. وقال العلامة الألباني في الضعيفة المجلد العاشر صفحة 82-500: محمد بن مروان هو السدي الأصغر وهو متهم بالكذب، ومثله محمد بن السائب وهو الكلبي، ومن طريقه رواه ابن مردوية. قال الحافظ ابن كثير: وهو متروك، أي محمد بن السائب الكلبي، إضافة إلى أن أبا صالح وهو أبو باذان، فكذلك أبو صالح هذا ضعيف الحديث. خلاصة لما قيل أن يقال أن إن أسانيد هذا الحديث تالفة، ولوائح الوضع عليه بادية. إن أسانيد هذا الحديث تالفة ولوائح الوضع عليه بادية كما سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. وزيادة على ما ذكر، فإن متن هذا الحديث منكر، فإضافة إلى أن إسناده أو أسانيده تالفة وضعيفة وموضوعة ولا تقوم بها الحجة، فإن متن هذا الحديث منكر. وقد بين وجه نكارته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 30 إلى صفحة 32 بحذف: وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة، منها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا. يشير رحمه الله إلى حديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة شغلا. وفصل هذا الوجه، فصل المصنف رحمه الله هذا الوجه الذي ذكره في المجلد الثاني من منهاج السنة صفحة 30، فصله في المجلد السابع أيضا من نفس الكتاب في الصفحة 16، فقال رحمه الله: إن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود في الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين، بل كثير منهم يقول إن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، بل تبطل بالإشارة المفهمة، وآخرون يقولون لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي. ولو كان هذا مستحبا، يعني التصدق في الصلاة لو كان مستحبا، قال ولو كان هذا مستحبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان علي يفعله في غير هذه الواقعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلا. إذن هذا نقد قوي ونقد شديد، هذا يعني انتقاد قوي واعتراض سديد على الاحتجاج بهذا الحديث المنكر. وخلاصته أن الله عز وجل لا يثني على شخص إلا إذا قام بعمل واجب أو مستحب، فيدخل في الطائعين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام اللذان يأمران بالواجبات والمستحبات. وإيتاء الزكاة في الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شغلا، كما في حديث الصحيحين، حديث الثابت في الصحيحين: إن في الصلاة شغلا. لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا العمل، وهو من العمل الكثير، يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاسكنوا. بل قال بعض أهل العلم: تبطل الصلاة بالإشارة المفهمة، إذا أشار شخص وفي الصلاة إلى آخر وتحرك ليشير إليه بإشارة يفهمه بها شيئا وأطال في ذلك، فإن صلاته تبطل. وقال آخرون أيضا من أهل العلم أن هذا الملك، يعني تملك هذا المال، تملك هذه الزكاة لا تحصل إذا قدمها وإذا أعطاها وهو في الصلاة، لأنها لا تجب في تلك الحال. ثم قال كذلك، يعني هذه حجة أخرى، أن هذا الفعل لو كان مستحبا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، وكذلك لو كان هذا الفعل مستحبا لفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه في غير هذه الواقعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، ولهذا فإن الله عز وجل لا يمكن أن يثني عليه ولا يمكن أن يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الحديث مكذوب ومعلول سندا ومتنا. ومن ذلك أيضا من الحجج التي تبين نكارة هذا الحديث من جهة متنه، قال الشيخ الإسلام: ومنه أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. إذن هذا وجه آخر، يعني لو كان يعني إيتاء الزكاة على فرض التسليم أن إيتاء الزكاة في الصلاة والصدقة في الصلاة مشروعة، لكان الأولى أن تعطى والإنسان قائم وهو جالس حتى يكون متمكنا. فمدح هذا الفعل وهم راكعون ويعني ويقولون بأن المقصود أن علي تصدق بخاتمه على سائل وهو راكع، هذا مما لا يمدح، مما لا يستحق المدح. قال: ومنها من الحجج أيضا على كذب هذه القصة أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفصل المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب نفسه في منهاج السنة في المجلد السابع صفحة 17 فصل هذا الوجه، فقال: وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة، وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي لم يكن من هؤلاء. والرافضة أنفسهم يحتجون ويذكرون أحاديث كثيرة تبين فقر علي رضي الله عنه وكان كذلك، وتبين كذلك أن مهره الذي قدمه إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان زهيدا جدا، فكيف إذن يزكي وهو لم يكن عنده مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول؟ ومنها أيضا من الحجج على أن هذا المتن معلول وأن هذا الحديث منكر سندا ومتنا، قال شيخ الإسلام: ومنها أنه لم يكن له أيضا خاتم، يعني علي رضي الله عنه، ولا كانوا يلبسون الخواتم كما كان الصحابة يلبسون الخواتم. قال: حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يلبسون الخواتم ولا كانوا يتزينون بها، بل اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما للحاجة، كان يختم به رسائله، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام منقوش فيه محمد رسول الله. وبهذا احتج من احتج بأن لبس الخاتم، بأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم لم يكن للزينة، إنما كان للحاجة وهو ختم الرسائل. قال: وهنا يقول شيخ الإسلام: ما كان الصحابة يلبسون الخواتم، ولا كان لم يكن له أيضا خاتم قبل أن يعني يتخذ عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم ليختم به رسائله. ومنها أيضا أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإنك أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. الأصل في زكاة المال أنها تخرج نقدا ولا تجزئ الزكاة، ولا يجزئ إخراجها أن تخرج حليا يعني خاتما. لهذا قال أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. وكذلك فصل هذا الوجه في المجلد السابع صفحة 18، فقال رحمه الله يعني من منهاج السنة، فقال إن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي، وقيل إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال. إذن هذه الزكاة هل هي زكاة المال أو هي زكاة الحلي؟ إذا كان زكاة المال فإعطاء الخاتم لا يجزئ، وإذا كان زكاة الحلي فإنه لا بد أن يقوم، يعلم كم عنده ويوزن ذلك الخاتم كم يزن، يعني حتى يخرج المقدار يعني المعين، مقدار معين من زكاة الحلي من الحلي زكاة. قال فالتقويم، وهذا التقويم في الصلاة متعذر، هذه كلها نقد، هذه كل نقدات عاليات لهذا المثل المكذوب. ثم قال ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل. يعني معنى هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام لو كانت الزكاة واجبة على علي رضي الله عنه لكان الواجب عليه أن يخرجها على الفور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا ينتظر أن يسأله سائل وهو في الصلاة، بل عليه أن يبادر إلى إخراجها فورا أن تبلغ الزكاة، أن تبلغ النصاب عفوا، وأن يحول عليها الحول. فلهذا هذه كلها يعني نقدات عاليات تدل على أن هذا الحديث لا يصح، وأن هذا الحديث مكذوب معلول سندا ومتنا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقبل أن نذكر ما يعني كلام المصنف ننبه على أمر مهم، وهو أن ما سقناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما ذكرناه عن شيخ الإسلام تفنيد وتكذيب لما زعمه بعض المستشرقين كجلد تسهير، كجلد سهير وشخت، وهذان من المستشرقين الذين لهم مصنفات في الحديث، في علوم الحديث وفي تاريخ علوم الحديث. إذن ما زعمه بعض المستشرقين كجلد سهير وشخت ومن حذا، وهما من المستغربين كأحمد أمين صاحب تاريخ الإسلام وصاحب فجر الإسلام وتاريخ الإسلام، وكذلك محمود أبيرية صاحب أضواء على السنة النبوية وقد رد عليه وفند شبهه وضلالاته العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله رحمة واسعة. إذن فيما ذكره شيخ الإسلام تفنيد وتكذيب لما زعمه بعض المستشرقين ومن حذا أحد، وهما من المستغربين الذين يزعمون بأن نقد الحديث ومعرفة درجة صحته كان يعتمد على نقد السند فحسب دون المتن، وأن نقد المتن لم يكن له وجود عند العلماء المسلمين. وهؤلاء المستشرقون الحاقدون ومن حذا حذوهم من المستغربين الجاهلين المنهزمين يريدون بهذا النقد يعني نقد المتن يريدون أن يتجاوز حدود الشرع، ويقول بالأمر بهؤلاء إلى أن يرفضوا الأحاديث التي لم تجد قبولا لدى عقولهم مستقيمة وأفهامهم العقيمة. فإذا في هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا دليل على أن علماء الحديث وأئمة الحديث كانوا ينقدون السند وينقدون كذلك المتن نقدا علميا دقيقا مبنيا على القواعد الشرعية الدقيقة لا على الأهواء المضلة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى وذاكرا المثال الثالث للأحاديث الموضوعة في التفسير قال: ومثل ما روي في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنه علي. الحديث الموما إليه من المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن الأعرابي في معجمه وابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. هذا الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة، خرجه في السلسلة تحت رقم 99,804,000، ثم حكم عليه بأنه موضوع. فهذا الحديث إذن موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينه العلامة الألباني في الضعيفة تحت رقم 99,804,000. وكذلك كعادته فإن الحافظ الهمام والعلامة الإمام وشيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن قال عن هذا الحديث في كتابه الذي هو اسم على مسمى منهاج السنة النبوية، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة النبوية اسم على مسمى، فهو فعلا منهج رسم فيه منهجا سديدا لأهل السنة والجماعة ليسلكوه في العقائد والفقه والسلوك. يقول إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها عن هذا الحديث في كتابه: إن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث فيجب تكذيبه ورده، وأن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أئمة الحديث أئمة السنة والحديث يشددون في رواية الأحاديث الموضوعة المكذوبة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد أن ذكر هذا الكلام في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية شرع في نقد متن هذا الحديث وبيان نكارته، وذلك في المجلد السابع صفحة 138 إلى غاية صفحة 41 و100، وذلك من وجوه عديدة، يعني نقده من وجوه عدة، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون ظاهر أنهم بك يهتدون دوني، وهذا لا يقوله مسلم. النبي يزعم هؤلاء الكذابون والضاعون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المنذر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال إن قالوا لكل الهادي هو علي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون. إذن ظاهر هذا الحديث أنهم بك يهتدون دوني، يعني أن المسلمين يهتدون بعلي لا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا لا يقوله مسلم، فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما، فهذا نذير لا يهتدى به، وهذا هاد، وهذا لا يقوله مسلم. يعني كأن النذارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهداية لعلي رضي الله عنه، وهذا كذب بارد من أكاذيب الرافضة. ثم قال شيخ الإسلام ذاكرا هذه النقدات بمتن هذا الحديث: ومنها أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فكيف يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به؟ يعني إن الله عز وجل يصفه بأنه هاد، وثم بعد ذلك يجعل الهادي هو علي الذي لم يوصف بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل هاديا، إنما يقول أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون، فهذا يستحيل. ومنها أن قوله بك يهتدي المهتدون ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبه اهتدى، يعني بعلي رضي الله عنه، وهذا كذب بين، فإنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير واهتدوا به ودخلوا الجنة ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة، وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شيء، وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي شيئا، فكيف يجوز أن يقال بك يهتدي المهتدون؟ فإذا هذه أوجه دالة، هذه الأوجه كلها تدل على أن هذا الحديث منكر متنا قبل أن يكون منكرا سندا، فهو مكذوب موضوع وإسناده موضوع مكذوب، وكذلك متنه معلول فيه أمور مخالفة للحق. وهنا تنبيه، وهو أن هذا الحديث المنكر سندا ومتنا مما يتشبث به الشيعة الروافض لتبرير وتقرير غلوهم الزائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى رفعوا هؤلاء الرافضة، رفعوا علي رضي الله عنه إلى درجة العصمة، وأنه هو الإمام المعصوم والوصي المعلوم الذي أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة. بهذه الأحاديث الهالكة التالفة يحتج هؤلاء الضلال على هذا القول المكذوب المفترى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي. إذن هذا المثال الثالث الذي يذكره المصنف للأحاديث الموضوعة المكذوبة في كتب التفسير. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية المجلد السابع صفحة 71 و100. ذكر المصنف رحمه الله تعالى احتجاج الرافضي به، هذا الكتاب منهاج السنة النبوية، في رد قول الشيعة القدرية، أو في الرد على الشيعة القدرية، يعني يرد فيه على أحد رؤوس الروافض وهو ابن المطهر الحلي أو الحلي الذي هو من علماء الرافضة ويسمونه العلامة، وكان شيخ الإسلام يلقبه بابن المكدر ويلقبه كذلك بابن المنجس كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وكما أشار إلى ذلك في مقدمة منهاج السنة. إذن هذا الكتاب صنفه ردا على هذا الرافضي وهو ابن المطهر الحلي، ويعني الذي صنف كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكتاب العظيم، ونسف شباه نسفا فتركها قاعا صفصفا. إذن هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في منهاج السنة، وذكر احتجاج الرافضي به وعزوه إياه لأبي نعيم الأصبهاني في الحلية بلفظ: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي، وأنزلت علي هذه الآية وتعيها أذن واعية، فأنت أذن واعية. ثم حكم على هذا الحديث بقوله في منهاج السنة: هذا موضوع باتفاق أهل العلم، هذا موضوع باتفاق أهل العلم. وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير المجلد الخامس صفحة 130-300 إن هذا الحديث الذي المذكور في سبب ورود هذه، أو يعني هذا الحديث المذكور في تفسير هذه الآية وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعيها أذن واعية، هي أذنك يا علي. هذا الحديث قال الإمام الشوكاني في فتح القدير في الجمع بين أو في الجمع بين فن الرواية والتفسير، قال: إنه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وعزاه الإمام الشوكاني إلى ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، والواحدي كذلك في تفسيره، وابن مردوية في تفسيره، وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد. ثم نقل الإمام الشوكاني قول الحافظ ابن كثير في هذا الحديث: إنه لا يصح، يعني هذا الحديث غير صحيح، وحكم عليه الشيخ الإسلام كما سبق بأنه موضوع مكذوب. وثمة حديث آخر أيضا ذكره الشوكاني في المصدر السابق، وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه، وابن مردوية في تفسيره، وأبي نعيم الأصبهاني في الحلية من طريق مكحول الدمشقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. يعني لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وتعيها أذن واعية، قال: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي، فقال علي: ما سمعت من رسول الله شيئا فنسيته. ثم نقل الإمام الشوكاني في كتابه في تفسيره هذا فتح القدير، نقل قول الحافظ ابن كثير في هذا الحديث، وهو قوله: وهو حديث مرسل، يعني أن إن مكحولا الدمشقي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو منقطع، وهو من أنواع الحديث الضعيف. فهذا الحديث إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العلم، ولا يصلح لما يحتج به الرافضة على عقائدهم الباطلة. فخطأ الرافضة في الغالب في الدليل والمدلول، فأدلتهم ضعيفة، وما يستدلون عليه أيضا ضعيف واهن. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.